باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس بولس الرسول الى كنيسه افسس، الاصحاح الرابع من اول الايه 17: فاقول هذا واشهد في الرب ان لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الامم ايضا ببطل ذهنهم، اذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياه الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. نستكمل أحبات أمولتنا في رسالة أفسس. شفنا الجزء الأول في الإصحاح الرابع من الآية الأولى لغاية الآية 16، إن بولس بيتكلم عن وحدة الكنيسة بعد ما تكلم عن السبع أعمدة اللي بيبنى عليها هيكل الوحدة الجوهرية للكنيسة، وهي إن الكنيسة جسد واحد يسكن فيها روح واحد الروح القدس، ليها رجاء واحد هو رجاء الحياة الأبدية، مرتبطة برأس واحد الرب يسوع المسيح، مرتبطة بربنا يسوع من خلال إيمان واحد والمعمودية الواحدة، عشان في النهاية يكون كل المؤمنين لهم أب وإله واحد. الجزء الثاني اللي شفناه آخر مرة إنه حتى المواهب المتنوعة اللي ربنا اداها للكنيسة غاية ربنا منها أمرين: الأمر الأول هو وحدة الكنيسة، تنوع المواهب دوت يؤدي إلى الوحدة، وأيضا هي لنمو جسد الكنيسة. قال بولس إنه هو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، موهبة الأولى، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، كل هذه المواهب لبنيان جسد المسيح. ده كان الجزء اللي احنا خدناه لغاية آخر مرة. طيب حديث اليوم، الكنيسة اللي بيتكلم عنها بولس الرسول ديت ليست قائمة في السماء في مجد، لكن كنيسة متغربة على الأرض في جهات، فبالتالي بقت محاطة بالأمم الوثنية، الأمم غير المؤمنين بربنا يسوع. فهيبتدي بولس يكلم الكنيسة عن مسلك، لابد أن يكون مسلك الكنيسة مختلف عن مسلك أهل العالم. فهيبتدي حديث النهاردة يحذرنا من أن احنا نسلك كما يسلك الأمم المحيطين بنا، بمعنى أن علشان نقدر نجمع فكر بولس في الإصحاح الرابع، بولس بدأ الإصحاح الرابع أول آية قال لنا: أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. كانت دعوة عامة، بيقول لنا بولس اسلكوا كما يحق للدعوة. وزي ما قلنا عرض بولس في الكلام عن الوحدة، بعد ما خلص الكلام عن الوحدة رجع لموضوع السلوك تاني اللي بدأ به الآية الأولى: أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا. فهيجي النهاردة يقول لنا أن احنا لا نسلك كما يسلك سائر الأمم أيضا. فبيتكلم عن السلوك، لكن بيتكلم نظرة عامة للسلوك، ان احنا ما نسلكش زي الامم اللي حولنا، يكون في فرق ما بيننا وما بين الامم. بعد ما يتكلم عن النظرة العامة ان سلوك المؤمنين يجب ان يختلف عن سلوك الامم، هيكلم باكثر تدقيق. قال ان احنا كمؤمنين هنخلع الانسان العتيق ونلبس الانسان الجديد، تخلعه من جهة التصرف الانسان العتيق الفاسد حسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الانسان الجديد. المرة الجاية بنعمة ربنا هيتكلم بأكثر تدقيق، وكله بيتكلم في السلوك، يبقى كلمة عامة قال اسلكوا كما يحق للدعوة. طب نسلك ازاي يا بولس؟ قال نمرة واحد: ما تسلكوش زي الأمم اللي حواليكم. طيب وضح لنا أكتر يا بولس، قال اخلعوا العتيق والبسوا الجديد، ده حديث النهاردة. المرة الجاية هيحدد بقى أعمال محددة بيسلك فيها الأمم، وبيطالبنا بولس الرسول إن احنا لنسلك بهذه الأعمال. فبقى الإصحاح الرابع كله بيتكلم حوالين أمر واحد، وهو سلوك المؤمنين في وسط العالم. الحديث بتاع النهاردة الجزء الأخير في الإصحاح الرابع اللي هو واخد من الآية 17 لغاية الآية 33 اللي هناخده بنعمة المسيح على مرتين النهاردة والمرة الجاية، بيكلم عن المسيحي في حياته الشخصية، لأن هنشوف بعد كده المسيحي في حياته الاجتماعية، هنشوف بعد كده المسيحي في حياته العائلية، هنشوف المسيحي في جهاده الروحي. فالجزء اللي فاضل في الإصحاح الرابع اللي هو حديث النهاردة نعيشنا وحديث المرة الجاية إن أراد المسيح، بيتكلم عن المسيحي في حياته الشخصية. هيقسمهم بولس لقسمين، النهاردة من الآية 7 لغاية الآية 24، والمرة الجاية بقية الإصحاح الرابع من الآية 25 لغاية 32. طيب حديث النهاردة اللي هو الآية 7 لغاية الآية 24، الجزء اللي أنا قريته، بولس هيتكلم عن مبادئ للحياة العتيقة ومبادئ في الحياة الجديدة. بمعنى أن احنا نقدر نقسم حديث النهاردة لقسمين، الآية 17 لغاية 19 الجانب السلبي في السلوك، بولس بيقول لنا اخلعوا الإنسان العتيق، ده الجانب السلبي. نقدر نديله عنوان أن لا تسلكوا الحاجات اللي احنا ما نعملهاش. نقدر نديله عنوان هم اللي هو سلوك أهل العالم أو الأمة. ده الجزء الأول في حديث النهاردة. الجزء الثاني من الآية 20 لغاية الآية 24 ده الجانب الإيجابي. إن كان الجانب السلبي قال نخلع الإنسان العتيق، فالجانب الإيجابي حولنا نلبس الإنسان الجديد. إن كان الجانب السلبي أن لا تسلكوا، فالجانب الإيجابي تتجددوا بروح ذهنكم. إن كان محور الجزء الأول هم، فمحور الجزء الثاني أما أنتم. دي الصورة العريضة للحديث بتاع النهاردة. ندخل بقى بالتفصيل في الآيات. يقول في الآية 17 فأقول هذا. هذا ديت ايه؟ بولس رجع زي ما بقول لكم للآية الأولى في بداية الإصحاح الرابع. ايه اللي هذا دوت؟ أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. أقول هذا. طب اللي حصل في النص إن بولس كان المفروض يتكلم عن السلوك الآية الأولى ويكمل حديث النهاردة، لكن في النص المرتين اللي فاتوا بولس عرج على هيكل الوحدة والأعمدة السبعة اللي بنيت عليها وحدة الكنيسة وعطية المسيح كمواهب لأجل وحدة وبنيان الكنيسة. رجع للي بدأ به الحديث في الإصحاح الرابع، فأقول هذا موضوع السلوك وأشهد في الرب. بولس شعر بخطورة الموضوع اللي هيتكلم فيه، فبيشهد ربنا ما بينه وما بين الكنيسة اللي بيكتب لها. يعني زي واحد كده واقف في المحكمة بيشهد أمام القاضي أنه يقول الحق، فبيقول أنا بشهد ربنا. ده دليل أن بولس هيتكلم في موضوع خطير، فبيشهد الله على أنه هو وصل لينا التعليم ده. تعال ربنا شهد دينا أنا قلت لكم. إيه يا بولس؟ إيه الحاجة الخطيرة اللي أنت بتشهد ربنا فيه؟ فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد. يبقى القضية الخطيرة اللي هيتكلم عنها بولس هي قضية السلوك. سلوك الإنسان يا أحبائي بيحدد نوع حياة الإنسان. كان إنسان بيسلك في فضيلة، إن كان إنسان بيسلك في شر، إن كان إنسان بيسلك في محبة، إن كان إنسان بيسلك في عداوة وفي خصام. السلوك بيحدد نوع الحياة، وحياة الإنسان بتحدد المبادئ اللي هو بيعيش على أساسها. إنسان يعيش على مبادئ المحبة، مبادئ التسامح، مبادئ العدوانية والخصام. فسلوك الإنسان بيحدد نوع الحياة. نوع الحياة بتحددها المبادئ بتاعة الإنسان اللي بيعيش بيها. المبادئ بتحدد نوع الإيمان بتاع الشخص دوت. إن كان إنسان كل مبادئه إن أنا أخد حقي وما تنزلش عن حقي وأخد من الدنيا زي ما أنا عايز، يبقى ده حدد إن إيمانه كله محصور في الأرضيات. لكن إن كان إنسان في سلوكه المبادئ اللي بتحكمه إنه بينظر إن ليه مكافأة في الأبدية، إنه حتى وإن ظلم على الأرض فله رجاء في حياة أخرى، فدي كشفت نوع إيمان هذا الإنسان إنه بيترجى حياة الدهر الآتي. فعشان كده بقى موضوع السلوك بيرجع النبتة بتاعته الإيمان. فبقى إيمان الإنسان هو اللي بيحدد سلوكه، لأن من الإيمان هتطلع مبادئ، المبادئ دي هتحدد نوع الحياة اللي الإنسان عايش بيها. عشان كده زي ما انتم شايفين يا أحبائي يستحيل نفصل حياة الإنسان أعماله أو سلوكه عن إيمانه، مش ممكن، ما ينفصلوش أبدا. إيمان الإنسان ظاهر في سلوكه، وسلوكه بيكشف إيمانه. أريني إيمانك بدون أعمالك، وأنا أريك بأعمالي السلوك بتاعي الإيمان بتاعي. يقول بولس: فأقول هذا وأشهد في الرب. اللي منكم ياخد باله الإصحاحات من 1 لغاية 3 بولس كان يكرر كتير في المسيح أو في المحبوب. هنلاحظ من الإصحاح 4 لغاية الإصحاح 6 ما يقولش في المسيح أو في المحبوب، لكن يقول في الرب. برضه يا أحبائي مش اعتباطا يعني هو بولس مرة بيقول كده ومرة بيقول كده، لا، كون أنه أول 3 إصحاحات ما يقولش إلا غير في المسيح أو في المحبوب، والثلاث إصحاحات التانيين من 4 لـ6 يقول في الرب، فبولس يقصد حاجة. أظن إحنا نقدر نحس بقى بيها أن الإصحاحات من 1 لغاية 3 بيكلم عن الامتيازات، العطايا اللي أعطيت لينا أعطيت في المحبوب في المسيح. أما الإصحاحات من 4 لغاية 6 هيتكلم على المسؤوليات اللي علينا أو السلوك بتاعنا أو الحياة العملية بتاعتنا، فيقول لنا دي بقى في الرب في السيد، يعني إحنا كعبيد مطالبين إن إحنا نسلك هذا السلوك. يبقى الامتيازات في المسيح في المحبوب، العطايا اللي أعطيت لينا، أما الإصحاحات من 4 لـ6 المسؤوليات اللي علينا دي إلزام علينا، إلزام باعتبارنا إيه؟ باعتبارنا عبيد للرب للسيد. فعشان كده يقول أطلب إليكم في الرب، أنتوا عبيده ولازم تطوعوه، لازم تسلكوا السلوك اللي يليق بالدعوة اللي هو دعاكم إليه. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا. فيما بعد، بعد إيه؟ يعني كان في سلوك وفي نقطة فاصلة في حياة الإنسان، وفيما بعد هذه النقطة يجب أن سلوكه يتغير. إيه النقطة الفاصلة دي؟ فيما بعد إيه؟ فيما بعد إيماننا بالمسيح، فيما بعد معموديتنا، فيما بعد قبولنا للدعوة اللي احنا دعينا إليها. يعني ممكن يكون إنسان متعمد لكنه غير مدرك للحياة الروحية، غير مدرك للدعوة اللي هو دعي إليه، فمش دريان بحاجة، أهو متعمد وعايش زي العالم. أول ما يبتدي يعي الدعوة، بولس بيقول في الحالة دي أن لا تسلكوا فيما بعد، يجب أن يكون فيه اختلاف. يبقى حياة كل إنسان مسيحي يا أحبائي نقدر نحط فيها ما قبل وما بعد. إن كان التاريخ انقسم ما قبل المسيح وما بعد المسيح، فحياة كل إنسان مسيحي تنقسم ما قبل معرفة المسيح وما بعد معرفة المسيح أو تجاوبه مع النعمة. ما قبل قال عنها القديس بطرس في رسالة الأولى إصحاح 4: زمان الحياة الذي مضى. يكفي زمان الحياة الذي مضى اللي سلكتم فيه بحسب شهوة الأمم. ده ما قبل. طب بعد معرفة المسيح قال عنها بولس نسلك فيه جدة الحياة، حياة جديدة، حياة مختلفة. أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا. يبقى المفروض يا أحبائي يكون في فرق ما بين سلوك أهل العالم وسلوك أولاد ربنا. أقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا. طب أحبائي لو وقفنا عندها فعلا عمليا وكل واحد فينا قاس نفسه عليها، هل فعلا سلوكنا مختلف عن سلوك أهل العالم؟ حقيقي يعني اهتماماتنا، تنضية أوقات الفراغ عندنا، الأهداف اللي احنا حاطينها في الحياة، المنهج بتاع الحياة، المبادئ اللي بنبني عليها حياتنا، الاتجاهات بتاعتنا، نظرتنا وتقييمنا للأمور، هل في اختلاف؟ صدقوني يا أحبائي يعني مش عارف، يعني كل واحد فينا يحكم على نفسه. يعني لو بصينا لأهل العالم بيقوم الصبح بيصلي، ومين قال إنه ما بيصليش؟ وبينزل يروح شغله وبيشتغل وبييجي وبيركب مواصلاته وبيزق اللي جنبه وبيتعارك وبيشتمه ويرجع آخر النهار برضه يصلي: رب سامحني، ربنا تواب ورحيم وغفور. وانتوا فكركم يعني وعنده وقت فاضي قاعد قدام التلفزيون في التليفون دردشة كلام في الكرة وفي السياسة وفي الفن وفي اللبس وفي الموضة. طب تعالوا برنامج بقى يوم الإنسان المؤمن المسيحي، طب ما بتختلفش الحكاية، حاسين ان في فرق حقيقي يعني. بقى برضو بقوم الصبح برضو بصلي زي ما هو بيصلي، في حد ما بيصليش؟ برضو بننزل في العالم اللي بيحقوا فيه بنحكي فيه برضو، يعني احتديت نفس الألفاظ اللي بتطلع منه بتطلع مني، نفس السلوك، نفس ردود الأفعال عندي عنده، نفس اهتماماتي، نفس تمضية أوقات فراغي، نفس شكلي، نفس مفيش فرق. أليس يعقوب أخو عيسو؟ لا يا أحبائي، مش مفروض كده. المفروض أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم. لابد أن سلوكي يكون متغير عن سلوك العالم. كل واحد يقيس نفسه على الحتة دي كل يوم. أهو يوم خلص النهاردة، هل سلوكي مختلف يا أحبائي؟ يعني مش عارف، يعني ساعات الواحد بيحس أن يعني يكفي أن احنا نقول الآية دي النهاردة ونمشي، بس الواحد يعيش. صدقوني يعني ما هو غير المؤمنين برضو عندهم دين وعندهم تعليم وعندهم وعظ وعندهم دراسة في الدين بتاعهم. يعني هي الحكاية يعني فرقت فيها. يعني أنا أعطل النهار بحضر في درس، ما برضو في واحد تاني هناك أعطل النهار بحضر في درس، يعني هي إيه فرقت فيها يعني. لكن تفرق في الإيه؟ في السلوك، سلوكي، ردود أفعالي، نظرتي وتقييمي للأمور، معالجتي للمشاكل. أحبائي أعتقد يعني محتاجة مراجعة لينا كلنا وأنا قبليكم. فأقول هذا وأشهد في الرب. بولس شوفوا شهد الله على الكلام دوت، ربنا شاهد عليكم أن أنا قلت لكم الكلام دوت. بولس بيقول لنا كده، أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا. طب إيه سائر الأمم؟ إيه محور السلوك بتاعهم يا بولس؟ قال ببطل ذهنهم. أدي ملخص حالة الأمم، بطل الذهن. من بطل الذهن دي بولس هيقول 7 تفريعات تتفرع من بطل الذهن. قال نمرة 1 مظلم الفكر، فكر مضل. نمرة 2 متجنبون عن حياة الله، حال موت روحي. نمرة 3 لسبب الجهل الذي فيهم، فيهم جهل. نمرة 4 بسبب غلاظة قلوبهم، قلب غليظ، قلب قاسي. نمرة 5 إذ هم فقدوا الحس، يبقى غلاظة القلب قلب قاسي. ثمرة القلب القاسي نمرة 5 فقدوا الحس، إنسان ما يحسش، عارفين زي ما هنشوف دلوقتي زائد ومشلول، نغزه كده بدبوس ما بيحسش، فقدوا الحس. نمرة 6 أسلموا نفوسهم للدعارة، واحد سلم نفسه خلاص ما بقتش فيه إرادة بتحكم سلوكه، انحلال الإرادة. نمرة 7 ليعملوا كل نجاسة في الطمع، يعني انحلال أخلاقي. 7 تفريعات من جذر واحد وهو بطل الذهن. فكر مظلم، روحيات ميتة، جهل، عمى روحي، قلب غليظ، عاطفة جامدة ما تحسش ما تتحركش، إرادة منحلة ومنعدمة. نمرة 7 أخلاق متهدمة أو منهارة. قبل ما ناخدهم بالتفصيل يا أحبائي، الصورة دي تفكرنا باللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالة روميا الإصحاح الأول، بيوصف حال الأمم أو يوصف حال الإنسان قبل معرفة المسيح. نفس الأمر وصف بولس في روميا، روميا 1، أنا مش هقرأ كله لكن هقولكم بعض الآيات. يقول مثلا إن هم أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان والطيور والدواب والزحفات، لذلك أسلمهم الله في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. يقول في الآية 25 الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد، لذلك أسلمهم الله نمرة 2 إلى أهواء الهوان. يبقى أول تسليم ربنا ليهم أسلمهم الله إلى شهوات قلوبهم للنجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. أسلمهم الله لدرجة منحطة أكتر، أسلمهم الله إلى أهواء الهوان. إيه أهواء الهوان؟ إن أناث استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة وكذلك الذكور. ينحدروا لدرجة أكتر كما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. وبدأ يقول لنا بقى شوية أفعال، النميمة والحسد والشر والبغضة وغير طاعين لوالديهم. نفس الصورة اللي بيصورها بولس الرسول هنا، لكن لو حبينا نقارن ما بين الصورة اللي مذكورة هنا في أفسس والصورة اللي اتذكرت في روميا، هنا يقول بولس أسلموا نفوسهم إلى الدعارة. يعني الإنسان سلم نفسه للضعار. طيب في روميا قال بولس إيه؟ أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض وإلى أهواء الهوان. يبقى الحالة في أفسس هم سلموا نفسيهم البشر للضعار. طب الحالة في روميا ربنا اللي سلمه. أو بمعنى آخر أقدر أقول إن في أفسس إنسان سلم نفسه للشيطان. طيب في روميا إنسان تجنب عن الله، إنسان بعد عن ربنا. تقولي لي طيب البشر هم اللي سلموا نفسهم للضعارة بسبب إنه الشيطان استلمهم، ولا ربنا زي ما قال في روميا هو اللي أسلمهم لذهن مرفوض لأهواء الهوان بسبب إن هم بعدوا عنه؟ في الحقيقة الاثنين مكملين لبعض. لما الإنسان بيرفض ربنا فهو بيسلم نفسه للشيطان، فهي ذات الصورة بس، يعني هي عملة واحدة بس ذات وجهين. أفسس إنه الإنسان سلم نفسه للشيطان. طيب في روميا ربنا اللي سلم الإنسان. التكامل اللي ما بينهم إنه الإنسان لا يريد أن يبقوا الله في معرفتهم، بيقولوا ربنا بعد احنا مش عايزينك، بمعرفة طرقك لا نصر. فالطبيعي سلموا نفسهم أدم، تجنبوا ربنا، سلموا نفسهم للشيطان. فهي ذات الصورة. لو حبينا نعقد مقارنة أخرى ما بين أفسس وروميا من جهة الظلمة اللي هنا والظلمة اللي هنا، في أفسس قال مظلمو الفكر، فكر مضلم. طيب في روميا إيه اللي مضلم؟ اظلم قلبهم الغبي. هو هو نفس الإنسان، نفس الطبيعة اللي تركت ربنا وتبعت الشيطان، صارت في ظلمة الفكر بحسب أفسس وفي ظلمة القلب بحسب روميا. طيب من جهة الفكر أو من جهة الذهن، في أفسس قال عنهم بطل ذهنهم زي ما هنشوف معناها دلوقتي، في روميا قال عن الذهن إيه؟ ذهن مرفوض. فأقول هذا وأشهد في الرب أن تسلكوا، أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم. يعني إيه بطل ذهنهم؟ يعني إيه ذهن باطل؟ ذهن باطل يعني ذهن فاضي، يعني ذهن عاطل، يعني ذهن تافه. ده الجانب السلبي. طب اللي أدى لده نقدر نقول اللي قاله بولس في فيليبي، ذهن خالي من كل ما هو حق، من كل ما هو جليل، من كل ما هو طاهر، من كل ما هو فضيلة، من كل ما هو مسر، ببطل ذهنهم. يعني نقدر نوضحها بمعنى بسيط، ذهن مفهوش حق ومفهوش كل ما هو جليل وكل ما هو عادل، يعني مفهوش كل ما يخص الله. يبقى الذهن الباطل ذهن فارغ من كل ما يتعلق بالله. ادي الذهن الباطل. بأكثر توضيح زي ما قال سليمان الحكيم باطل الأباطيل. يعني ايه؟ يعني ذهن مش مجهول الا بكل ما هو باطل. طب وايه هو الباطل؟ كل ما هو تحت الشمس. فذهن مش مجهول الا بالامور اللي في العالم، الامور الحاضرة، ادي الذهن الباطل. لكن كل ما يخص الله، كل ما يخص الروحيات، كل ما يخص الظهر الآتي، لا مش دي مش موجودة في الذهن. فبقى ذهن إيه؟ ذهن فاضي من كل ما لله، ذهن عاطل من جهة التفكير في الروحيات، ذهن تافه كل اهتماماته بالأمور الأرضية. أدي الصورة العامة للأمم، بطل ذهنهم، ذهن فارغ من كل ما يتعلق بالله. ممكن يكون إنسان عالم وذهنه يعني في ذكاء خارق، لكن من جهة الروحيات صفر، فمش حاجة. إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. ممكن يكونوا علماء وممكن يكونوا حاصلين على دراسات عليا ومراكز عالية في العالم، لكن أيضا ينعتهم بولس ببطل ذهنهم إنه إيه؟ لا يفهم في الروحيات. وأظن يا أحبائي يعني بدون ما نقعد نجرح في من حولنا، لما نقعد نسمع أفكار ومعتقدات اللي حوالينا نشعر فعلا إنه ذهن فعلا فارغ، ذهن تافه. ولكم ممكن يكونوا علماء لكن تسمعوا فكر ومبادئ وأراء في الروحيات، الواحد إيه ده؟ معقولة ربنا يصر بقتل، ربنا يصر بانتقام، ربنا يصر بشهوات أبدية تبقى فيها نجاسة وفيها خطية وغيره وغيره وغيره. مش عايز يعني أخوض في كثير في هذا، لكن أعتقد يعني دينا احنا عايشين في وسط الأمم ونعلم هذا. فأقول هذا وأشهد في الرب أن تسلكوا، أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم ببطل ذهنهم. بسبب هذا الذهن الفارغ من كل ما هو لله، هتتفرع من الذهن دوت 7 تفصيلات. ده الجدر بتاعها، ده الأساس. زي لا يفهم في الروحيات. نمرة 1، قال إذ هم مظلموا الفكر، الفكر اللي هو الذهن يعني. نمرة 1، فكر أو ذهن مظلم. الذهن هو أداة التفكير. طب إيه اللي بيخلي الذهن يظلم؟ اللي يخلي الذهن يظلم الخطية. طب ليه؟ ليه الذهن دوت الخطية تظلم؟ إذ هم مظلموا الفكر. الذهن يا أحبائي هبة من الله، دي مش من التراب اللي إحنا جبلنا منه، عشان كده الحيوان ما عندوش ذهن. لكن الذهن ده من النفخة اللي ربنا نفخ فيها في أبونا آدم، فدي من الله. فبقى الذهن هبة من الله يستنير بما يعطى له من الله باتصاله بربنا، لأن ده مش من الأرض، فما فيش حاجة في الأرض هتنوره. الذهن دوت من الله، فاستنارته باتصاله بربنا. عشان كده قال له المزمور بنورك يا رب نعين النور. لما انت تنور لذهننا احنا نشوف النور. طيب ايه اللي هيقطع الصلة ما بيننا وما بين ربنا؟ الخطية. فتكون النتيجة ان الذهن ايه؟ يضل. عشان كده قال أحب الناس الظلمة أكثر من النور. ليه حبوا الظلمة؟ قال لأن أعمالهم كانت شريرة. يبقى ايه اللي بيخلي الذهن مظلم؟ الخطية. عشان كده يا أحبائي تملي الواحد فينا لما بيغلط تلاقي تصرفاته غلط. الواحد لما يكون في الخطية ومش تايب عنها تلاقي كل تصرفاته غلط. ليه؟ الذهن ظلم. إذ هم مظلموا الفكر. عشان كده وصية ربنا قال لنا تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. لما الفكر يتصل بالله يستنير. بدون الاتصال بربنا، بدون معرفة ربنا، بقى الفكر مضل. مهما زي ما أقول لكم الإنسان عرف أو اخترع أو توصل بمعرفته العقلية. عشان كده قال ربنا في سفر أرمية بهذا يفتخر المفتخر بأنه إيه؟ يعرفني. ما يفتخرش الغني بغناء، وما ما يفتخرش الحكيم بحكمته وحكمة العالم، لأنه في الآخر كل دوت بطل هيزول. أما الإنسان يفتخر بإيه؟ بهذا يفتخر المفتخر، يفتخر بأنه يعرفني. إذ هم مظلموا الفكر. طب أدام ذهن مظلم يبقى كل اللي هيخرج من الذهن دوت ظلم طبيعي. ذهن مظلم هتطلع منه حاجة نور؟ مفيش. العجيب يا أحبائي أن بولس بيقول إذ هم مظلموا الفكر. إمتى؟ ده في القرن الأول اللي وصلت فيه الفلسفة اليونانية لأوج مجدها. العالم على مدار تاريخه حتى اليوم لم يعرف فلاسفة في القمة اللي وصل لها أفلاطون واللي وصل لها أرسطو، أعظم فلاسفة في التاريخ الإنساني كله حتى النهاردة لغاية القرن 21 ما جاش فلاسفة في عظمة أفلاطون وأرسطو. طب الفلسفة دي كانت منتشرة أيام بولس، كانت منتشرة. طب الله إزاي بولس وفي وسط الثقافة الهيلينية اليونانية دي يقول عنهم بولس إذ هم مظلموا الفكر؟ قالوك يا أحبائي كل الفلسفة اليونانية يعني كلام، فلسفة فارغة، يعني فلسفة بلا هدف، فلسفة ما وصلتش الحاجة. أي فلسفة وأفكار وكلام، لكن في النهاية وصلت الإنسان لإيه؟ ولا حاجة. عشان كده شفنا القمم، بيلاطس الحاكم الروماني، الرومان ما كانوش يختاروا حاكم كده يعني. طب ادي يعني نتاج فلسفة الرومان بيلاطس وقف قدام المسيح قال له ايه؟ قال له ما هو الحق؟ طب ما انت عندك شيشرون وغيره فلسفة الرومان. قال له ولا وصلنا الحاجة، اهو كلام كتير، اهو ده بيقول اراء وده اراء وكلام، يعني تسمعوا الفلسفة تحسوا الكلام يعني كلام كبير لكن في عمقه بلا هدف بلا هوية، ما وصلش الإنسان لحاجة. أهو بعد ما بيلاطس درس الفلسفة الرومانية قال له ولا احنا فاهمين حاجة، ما هو الحق؟ طب اسألوا أي إنسان في المسيح يسوع ما هو الحق؟ يقول له بيلاطس انت أصله السؤال من أساسه غلط، انت مش تسأل يا بيلاطس ما هو الحق، تسأل من هو الحق، لأن المسيح هو الطريق والحق والحياة. أصغر عيل طفل في المسيح يسوع يعرف الحق مين هو المسيح، وكل ما قاله المسيح هو الحق، كلامك هو حق. هي بساطة اللي كل فلاسفة اليونان تاهوا أحبائي، تقعدوا تقروا كلام للفلاسفة والدنيا ورايحين فين وجايين منين وغاية الحياة ومنشأ الحياة، حاجة هيصة. وزي ما بقول لكم بقى تحسوا كلام كده مجعلص زي ما بيقولوا. طب في الآخر وصلت لإيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة، هراء فراغ. فعلا دي حق بولس يقول بينما هم يزعمون إنهم حكماء صاروا جهلاء. إحنا مش بنتجنى، دي حقيقة، دي حقيقة. لا ننكر إن فلسفتهم راقت شوية بالفكر الإنسان، بس وصلت الإنسان لإيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. طيب لو رحنا لأهل أتينا، دول بقى أهل الحكمة والفلسفة، عارفين هم قالوا عن نفسهم في أعمال 17 إيه؟ بيقولوا البولس قالوا إن إحنا أهل أتينا لا يتفرغون لشيء آخر إلا أن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا. أدي آخر حاجة وصلت لها الفلسفة اليونانية، إن إحنا مشتاقين نسمع أو نتكلم عن حاجة جديدة، ما إحنا أصلا زهقنا من الرواقيين والأفلاطونيين والأرسطويين، فإحنا بندور على أي حاجة نتكلم فيها أو نسمعها جديد. هذه كل اللي هم وصلوا له، مجرد سماع ومجرد كلام. إذ هم مظلموا الفكر، دي نمرة واحد. طب نمرة اثنين، متجنبون عن حياة الله، يعني ببساطة كده موت روحي، ما لهمش حياة روحية. نشرح الكلام وبعد كده نشوف المعنى. كلمة متجنبون تعني في اليوناني انه كان ليهم تمتع بهذه الحياة وبعد كده بإرادتهم حادوا عنها. متجنبون عن حياة الله، كان ليهم حياة ربنا كانوا متمتعين بها في وقت من الأوقات وبإرادتهم تجنبوها حادوا عنها. طيب ازاي دوت؟ يعني ازاي البشر كانوا في وقت من الأوقات متمتعين بهذه الحياة؟ أقول لكم يا أحبائي، لأنه الإنسان فيه نفخة من الله، نفخ في أنفه نسمة حياة، فكان للإنسان الحق أنه يحيا حياة الله، يحيا متصل بالله، أنه يحيا الحياة اللي ترضي ربنا بإيه؟ بالروح الإنسانية اللي فيه، فعاشها الإنسان في فطر. لكن اللي حصل أنه هو إيه؟ متجنبون عن حياة الله. كلمة حياة الله نقدر نترجمها هي الحياة الروحية الناتجة عن معرفة ربنا. يوسف مثلا العفيف عاش حياة روحية من إيه؟ من معرفة ربنا، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ أمام الله. فمعرفة ربنا أنشأت فيه حياة روحية. فبولس بيقول إن هم متجنبون عن حياة الله، إن كان ليهم إنه يحيي الحياة الروحية يجيبوها منين الحياة الروحية؟ النتيجة من معرفتهم بربنا. علشان كده الآية اللي قالها بولس هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك، فمعرفة الله تعطي حياة. طب البشرية كان ليها معرفة ربنا؟ طبعا كان ليها معرفة ربنا لأن فيها نفخة من الله. طب اللي حصل إنه جات البشرية حادت عن الحياة دي، متجنبون عن حياة الله. ربنا مش غريب عن الإنسان، عشان كده قال لهم بولس في أعمال 17 في أتينا مع إنه عن كل واحد منا ليس بعيدا. ربنا مش بعيد عننا، ده في نفخة من الله جوه الإنسان، فبقى الإنسان بداخله في معرفة لله، معرفته لله دي تخليه يسلك حياة روحية ترضي ربنا. طب اللي حصل إن الإنسان تجنب هذه الحياة، متجنبون عن حياة الله. أقدر يعني أقول معنى تاني، هو نفس المعنى بس بصورة أخرى، متجنبون عن حياة الله. حياة الله هي الحياة الأبدية، حياة الله هي الحياة الأبدية. إيه الحياة الأبدية؟ إن إحنا هنحيا حياة ربنا. الحياة الأبدية حبايا مش إن إحنا هنحيا للأبد، لأنه الأشرار سيحيوا للأبد، فالحياة الأبدية ليست في طولها، لكن الحياة الأبدية اللي إحنا هنحياها في النوع بتاعها. إيه الحياة الأبدية اللي إحنا هنعيشها؟ إن إحنا هنحيا حياة الله، نعيش العيشة اللي عايشها ربنا. طيب بولس بيقول عنهم إن هم متجنبون عن حياة الله، يعني ما بيفكروش في الحياة الأبدية. في ناس عايشة كده على الأرض، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. طب الأبدية؟ لا لا لا، ما دي مش شغلة الفكر خالص، كل اللي شغله هنا على الأرض. ده معنى آخر نقدر نفسر بيه آية متجنبون عن حياة الله، نقدر نفسره ذات المعنى بس في اتجاه آخر. متجنبون عن حياة الله، معلمنا القديس يوحنا قال في رسالته: من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له حياة. يبقى متجنبون عن حياة الله يعني بيتجنبوا كل ما هو عن ابن الله، فبيتجنبوا الحياة الأبدية. في ناس كده يعني تسمع اسم المسيح تتعفرط، اسمه اللي كان بيطلع العفاريت. في ناس تسمع اسم المسيح ما تطيقش انجيل المسيح، ما تطيقش، ويقاوم انه حتى يقرا او يعرف او يسمع بكل عافيته، بل انظمه بالكامل تسخر كل امكانياتها انها تمنع دخول اسم المسيح. ايه دول؟ متجنبون، اقولها بطريقه اخرى، عن معرفه ابن الله. طب واللي ما يعرفش الابن ليست له حياه ابديه، فبقوا دول متجنبون عن حياه الله اللي هي الحياه الابديه، مع انه عن كل واحد منا ليس بعيدا زي ما قال بولس في الاعمال. يبقى الخلاصه قال بولس عنهم انهم نمره واحد مظلموا الفكر، نمرة اثنين متجنبون عن حياة الله. طب نربطهم ببعض، الفكر المظلم فكر خالي تماما من كل ما يخص الله، فبسبب ان الفكر خالي من كل ما يخص الله ده ادى الى انه يبعدوا عن ربنا، فبعدهم عن ربنا افقدهم الحياة الابدية، لان الحياة فيه كانت الحياة. طب الانفصال عنه مفيش حياة، دي نمرة اثنين. طب ايه السبب؟ الفكر باطل مظلم مفهوش اي حاجه عن ربنا، ده ادى لايه؟ ادى لبعدهم عن ربنا. طب ايه السبب في الموضوع ده؟ قال السبب: لسبب الجهل الذي فيهم. لسبب الجهل الذي فيهم، يبقى نمره واحد جهل بكل ما يخص الله. لما نجهل كل ما يخص الله وصلنا ان احنا بعدنا عن ربنا. طيب بعدنا عن ربنا ليه؟ قال بسبب الجهل الذي فيه. في جهل، بس الجهل دوت يا احبائي مش الواحد يبقى في الجهل ده فترة وبعد كده يفوق منه فترة تاني، لا، ده جهل فيهم، جهل مستقر فيهم. طب يقصد ايه بولس بالآية دي؟ لسبب الجهل الذي فيهم. الجهل هنا يا احبائي ليس عجز عقلي عن الإدراك، مش جهل بمعنى ان انا مش قادر افهم او مش قادر استوعب معرفة عقلية معينة. الجهل ده نابع من ارادة وتصميم من جهة الانسان انه يبعد عن اي حاجة تخص ربنا. في فرق بين الاتنين، في فرق بين ان انا قدراتي على قدي فعندي جهل وده يبقى يعني ده غلبان، وفي فرق بين لسبب الجهل الذي فيهم ان انسان بارادته مش عايز، زي ما قال ربنا يسوع: كم مرة أردت ولم تريد. فيبقى الجهل ده نابع من إيه؟ من الإنسان هو اللي مش عايز لسبب الجهل الذي فيهم. طب برضو يعني إيه الجهل اللي فيهم؟ يعني معنى واضح كده شوية أكثر من هذا. ربنا يسوع قال من قلوب الناس تخرج أفكار شريرة وزنا وفسق، آخر حاجة قال إيه؟ جهل. من قلوب الناس يجي جهل، يخرج جهل. يبقى الجهل هنا مش حاجة تخص العقل، ده احنا نزلنا فين؟ نزلنا في القلب. علشان كده قال المزمور قال الجاهل في قلبه ليس إله. احنا كنا نتوقع الآية تقول قال الجاهل فين؟ في عقله. لا، المشكلة مش في العقل، المشكلة الجهل اللي فيهم ده فين؟ ده في القلب. قال الجاهل في قلبه ليس إله. طب ايه اللي خلى القلب فيه جهل؟ ان سكنت الخطية. بصوا اللي يعني بصوا التدرج اللي بولس بيتدرجه في وصف حال الأمم. مظلموا الفكر، فكرهم ما فيهوش اي حاجة تخص الله، فبسبب ان فكرهم مش مشغول نهائي بربنا فكانت النتيجة انه متجنبون عن حياة الله، ما فيش أي صلة ما بينهم وبين ربنا. طب ليه ما في صلة ما بينهم وبين ربنا؟ نزل بولس للقلب، قال بسبب الجهل الذي فيهم. في القلب إيه؟ في القلب خطية. وصلنا بولس للقلب، فحيوصف حالة القلب نمرة 4. طب الخطية اللي في القلب دي عملت إيه؟ بسبب غلاظة قلوبهم. كلمة غلاظة يعني تحجر. عارفين مثلا الرئة لما تتكلس عليها طبقة كده من الجير، مثلا الناس اللي بيشتغلوا في المحاجر أو بيشتغلوا في مصانع الأسمنت تبقى فيه طبقة مكلسة كده، يعني كأنه في قالب جبس محوط الرئة، تعبير طبي. هو ده اللي بيقوله بولس، بسبب غلاظة القلب تكلس تحجر. طب إيه اللي خلى القلب يتكلس يا أحبائي؟ في بداية ما الإنسان عمل الخطية قلبه نبهه إنه الحاجة دي غلط، لكنه داس على الصوت فبدأ القلب يتقص، فعمل خطية تاني صوت ضعف وهو بيدوس عليه، لغاية ما وصل الحال إنه القلب بقى قاسي ما يتحركش، متكلس متحجر. عشان كده قال لنا بولس إذا سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. اللي مننا ياخد باله من فكر بولس، قلت لكم هيوصف الأمم في 7 صفات. الصفة الأولى مظلم الفكر، الصفة الثانية قال متجنبون عن حياة الله، الصفة الثالثة قال لسبب الجهل الذي فيهم، الصفة الرابعة قال بسبب غلاظة قلوبهم. هم 7 يعني فاضل لنا 3، يعني بقى القلب دوت نمرة 4 دي بقت هي المركز. لو تاخدوا بالكم من وصف بولس هو المركز نمرة 4، ومن القلب طلعوا 3 اللي فوق ومن القلب حينزلوا للثلاثة اللي تحت. بمعنى انه البداية تبتدي غلاظة القلب. غلاظة القلب يعني القلب فيه خطية وينبه الانسان انه فيه حاجة غلط والانسان يتماد ويعمل خطية تاني والقلب يقول له غلط، الضمير يعني يتمادى، فالقلب يبتدي يتقصى. أول مرة عمل الخطية كان مضطرب وقلبه بيدق وخايف وتجبر وعمل الخطية. تاني مرة الوخزات ديت ارتجافه الداخلي ابتدي يقل. اللي حصل القلب بدأ يغلظ بسبب غلاظة قلوبهم، تكلس القلب، تملكت الخطية منه، تقصى القلب، فكانت النتيجة عمل ايه في القلب؟ الخطية عمته، بقى في جهل، فالجهل ده خلاه يتجنب كل ما يخص الله. فلما تجنب كل ما يخص الله أصبح كل اللي في ذهنه امور بعيدة تماما عن ربنا. يبقى بقت 4 دي المركز، البداية اللي من غلاظة القلب عملت جهالة، عمى روحي. العمى الروحي دوت أدى إلى متجنبين عن حياة الله، كل ما يخص ربنا نهرب منه، فكانت النتيجة إنه الفكر بقى ما فيهوش أي حاجة تخص الأمور الروحية، وبقى فكر مظلم كله في الأمور الإيه؟ الأمور الأرضية. طيب من نمرة 4 ننزل بقى للثلاثة اللي تحت. غلاظة القلب أدت لإيه؟ أدت الذين إذ هم فقدوا الحس. طبعا لما القلب تكلس كده، أولا تعبير فقدوا الحس، عارفين زوجته مشلول في الجسم، أجيب دبوس أزغده ما يحسش، مفيش أي إحساس. نقدر نترجمها إن مفيش أي وخزات للضمير، بحسب تعبير بولس في تيموثاوس موسومة ضمائرهم، يعني ضمير ميت. يبقى بسبب تقصي القلب فقد الإنسان أي حس، بمعنى إنه في إنسان يعمل الخطيئة ويخجل، مكسوف إنه عمل كده ويدريها. لما يصل الإنسان إذ هم فقدوا الحس يفتخر بالفضائح، ينبسط إنه يتعرف عنه إيه ده أحبائي. يعني يجي واحد مثلا ضحك على واحد يتباهى يقول له ضحكت عليه، مجدهم في خزيه، يعني بقى خداع الآخرين سبب للتفاخر. يجي واحد يفتخر قدام الآخرين إن هو ضحك على فلان، إن هو خدع فلان، إن هو غش فلان، بص ضحكت عليه. ده إيه دوت؟ الذين هم إذ فقدوا الحس، بقت الفضايح، بقت الخطايا مش سبب للخجل والكسوف والإنكسار، دي بقى سبب للافتخار للتباهي. الذين إذ هم فقدوا الحس. طب لما يصل الحال بكده، قلت لكم احنا في المركز نمرة 4، القلب تقصى، فقساوة القلب أدت انه خلاص الضمير مات. لما الضمير مات وفقد الإنسان الحس، تنزلوا الدرجة تاني تحت، أسلموا نفوسهم للدعارة. أسلموا نفوسهم للدعارة، واحد سلم نفسه، يعني ما بقتش له أي إرادة في الخطية وفي النجاسة. الإرادة دي هي اللي بتمنع النفس عن الخطية، وهي اللي بترفض الخطية، وهي اللي بتقاوم الخطية. لما القلب يتقصى بالخطية يبتدي الإنسان يفقد حتى وخزات الضمير، كأنه ميت حسش، يتباهى بالخزي وبالخجل، يكون النتيجة أنه الإرادة انحلت تماما أمام الخطية. أسلموا نفوسهم للدعارة، يعني في واحد يعمل نجاسة ويرجع يتوب، في واحد بقى صاحي نايم بيفكر في النجاسة، بقى مزاجه النجاسة في ذاته. يعني في البعض يعمل نجاسة عشان الفلوس، طبعا غلط، لكن كلمة أسلموا نفوسهم للدعارة يعني هو بيعمل النجاسة للنجاسة، هو مش عايز حاجة من وراها إلا النجاسة نفسها، خلاص ساب نفسه. عارفين زي مركب، عارفين التعبير اللي قاله بولس في الأعمال، سلمنا فسرنا نحن، زي مركب كده لإيه الموج جاي بيمين وشمال فيها، ما فيش أي سيطرة عليها. أهو واحد سلم نفسه كده للإيه؟ للدعارة. إيه ده أحبائي؟ إيه الحال الصعب دوت؟ أي فكر وحش يخطر على باله، وده اللي احنا قرناه في روميا، لأن إناسم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا، فعارين الفحشاء بعضهم ذكورا بإيه؟ بذكور. ده يعني واحد سايب الفكرة الوحشة اللي تيجي على دماغه يجري وراها بلا أي ضابط، بلا أي واعز، بلا أي إرادة. أسلموا نفوسهم للدعارة. طبعا النتيجة بقى نمرة 7، انحلال. طبعا يعني الأخلاق فين بقى؟ ده مفيش، ده انحلال كامل، انهيار أخلاقي، ليعملوا كل نجاسة في الطمع. بس لما نفصفص في كلام بولس، كلمة ليعملوا في اليوناني يعني يعمل، بقى حاجة صعبة، بكل اجتهاد وبكل كد وبكل عزيمة، يعني بتصميم وبهمة، يعمل ايه ده؟ كل نجاسة في الطمع. صورة احبائي، صورة صعبة احبائي فعلا، يعني اللي وصفها بولس نجاسة في الطمع. يعني الطمع يعني ايه؟ عدم الشبع، عدم شبع في النجاسة، يعني ما يشبعش بقى، يفضل يعمل في النجاسة ليل ونهار، مش شبعان، طمع في النجاسة. تبدو يا أحبائي أن خطية النجاسة وخطية الطمع يعني الترابط ما بينهم. يعني النجاسة دي شهوة حيوانية، الطمع دي شهوة إنسانية. يعني الحيوان ما بيطمعش، فيش حيوان يطمع في 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 فيما هو لحيوان آخر. فالطمع دي خطيئة إنسانية، النجاسة ماشي يعني ده الإنسان بينزل لمستوى حيواني شوي. طب إيه العلاقة اللي ما بينهم؟ في الحقيقة الإنسان لما بيسلم نفسه للنجاسة بيصير بداخله طمع، أولا في طمعه وفي أنانيته يريد أن يشتهي كل مال الآخرين، فيبقى طماع. يعني أي حاجة في إيدين الآخرين من وحشته في أنانيته يبقى عايز ياخدها ليه. أيضا الإنسان لما يتمادى في النجاسة الطمع إيه؟ إنه يطمع في إزاء الآخرين بأي صورة من الصور. أحبائي يعني صورة صعبة بصراحة، بس في الحقيقة يعني هي دي صورتي، في الحقيقة دي صورة أي واحد فينا لولا نعمة الله، لولا نعمة ربنا. كنت بكلم مع حد من قريب بقول يا أحبائي إنه أي خطية، يعني كان الإرشاد أو المناقشة كانت بتدور حوالين يعني إنه في مرات كثيرة الإنسان بيشعر يعني إنه بحل نعمة كده روحية وفي قوة روحية، وبعد كده فجأة يهوى لخطية وحشة خالص. فكان التساؤل يعني إيه ده، هو إيه التناقض اللي جوانا دوت؟ في الحقيقة بقى مش تناقض ولا حاجة، إنه ربنا عايز يعلمنا إن إحنا مرات كثيرة لما بنذوق نعمة الله بنظن إن إحنا في مأمن من اللي أنا بقوله دوت، من النجاسة في الطمع، من غلاظة القلب، من فقد الحس، كل اللي أنا بقوله دوت. الواحد يقول لا 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 مش ممكن، أول ما أقول مش ممكن يقول لي طيب إيه، انزل تحت عشان تعرف إنه ممكن وممكن ونص، بس هي نعمتي اللي إيه، نعمتي اللي حفظك يا حبا. أنا مرة قلتها هي الصعبة، بس يعني الحسن دي أكتر حاجة تقرب المعنى. سفر اللويين وصى ربنا الإنسان ألا يضاجع بهيمة. عارفين البعض لما يسمع الحته دي مش الدرجات دي بقى، يعني ماشي هو ممكن حاجات وحشه بس الا ديت. لا يا احبابي مش حاجه اسمها الا ديت، ما دام في وصيه بتقول كده يبقى ربنا شايف ان طبيعتي تعمل كده، وما نستنكفش على نفسينا لا 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 مش لا ابونا بقى مش الدرجه دي ماشي بس دي لا لا. صدقوني يا احبائي ما في لا، ولولا نعمه الله تحفظ اللي احنا متصورين انه مستحيل نعمله. أي الصورة المرة اللي وصفها بولس ديت، صدقوني يا أحبائي لولا نعمة الله تسند ألاقي نفسنا مظلم الفكر، متجنبون عن حياة الله، جهل روحي، جهل الذي فيهم، غلاظة قلوبهم، قلب متحجر، في قلب يسمع كلمة ربنا يرق يا أحبائي يعني يتأثر حلو، في قلب تاني حجر ما يتحركش أبدا. ليه؟ إذ هم فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة يعملوا كل نجاسة في الطمع. العجيب بقى في بولس يا أحبائي، يعني مرة صور الطبيعة البشرية في ظلمة حالكة كالغروب زي اللي احنا بنوصفها دلوقتي أفسس 4، ومرة تاني رسمها في صورة مشرقة كالشمس. فين؟ في أفسس 1. أفسس 1 بولس جاب الطبيعة البشرية دي فين؟ الطبيعة البشرية جلسة في المسيح في السماويات عن يمين الآب. بصوا العلو. طيب وهنا الطبيعة البشرية نزلت فين؟ أسلموا نفوسهم للطهارة. يا بولس ما ترسيلك على حل. الصورة الأولانية هي الحقيقة ولا الصورة الثانية هي الحقيقة؟ في الأحباء الصورتين صح. صورة الانحطاط دي البشرية الساقطة، البشرية الساقطة انحدرت إلى أنه أسلموا نفوسهم للدعارة. طيب والصورة البشرية اللي ممجدة في المسيح عن يمين الآب ديت ثمرت فداء المسيح بطبيعتنا. شوف يا حبايبي النعمة التي نحن فيها مقيمون. شوف أحبائي غنى المسيح الذي لا يستقصى. شوفوا الجود اللي ربنا جاد بيه علينا وعلى طبيعتنا البشرية. لولا النعمة أحبائي كنا احنا منحطين لهذه الدرجة. عشان كده بعد الصورة الصعبة دي يا أحبائي، يعني بصوا لما نقرأ كلام بولس ورا بعضيه، إذ هم مظلموا الفكر، وخلينا أحبائي بقى نسترجع الكلمات الصعبة اللي احنا سمعناها ديت لغاية ما تصل الصورة إلى قمة القتامة. إذ هم مظلموا الفكر متجنبون عن حياة الله، ايه قلنا مظلموا الفكر يعني فكر خالي من كل ما هو لله، متجنبون عن حياة الله، يتجنب أي حاجة تخص ربنا، يهرب من أي حاجة تخص ربنا. تقولي له تعالى هنتفرج على أي روح، طب تعالى نسمع كلمة، لا أنا مش عايز أروح، يهرب أي حاجة تخص ربنا بيهرب منه. طب ليه بيعمل كده؟ لسبب الجهل الذي فيه، في جهل في القلب. إيه الجهل اللي في القلب؟ الخطية أدت إلى غلاظة قلوبهم. طب القلب لما غلظ إذ هم فقدوا الحس، خلاص بقى إحساس ميت، بقى مفيش أي إحساس بالندم أو بالخزي أو بالكسوف. كانت النتيجة أسلموا نفوسهم للدعارة، بقت مزاجه الخطية يعملها خطية لأجل الخطية، وصل لإنحلال أخلاقي كامل ليعملوا كل نجاسة، كل نجاسة في الطمع، يعني سواد ما بعد سواد. وأما أنتم النور طلع. لذيذ بولس يا أحبائي، لذيذ بولس، نقلنا من الظلمة للنور، نقلنا من الموت للحياة. آدي كان حالنا قبل المسيح، آدي حالنا بدون المسيح. أنا ممكن أقول قبل المسيح، تقول أقول أنا مولودة في المسيح يسوع، يعني باعتبار يعني إيمان كنيستنا أنه من الصغر بنعمد الولد. آدي بدون المسيح، لو ما كنتش أنا في المسيح يسوع كان هبدا حالي. طيب وأما أنتم، لذيذة أو أما أنتم ديت، ربنا يسوع إيه؟ أنبياء أبرار اشتهوا. أما أنتم فإيه؟ نور بقى. طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع. قديس بطرس، أما أنتم إيه؟ جنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب مبرر. نقلة لذيذة بقى الحتة اللي جاية بقى بولس، يعني هيطلع للنور بقى شوية فحد البطروم اللي احنا كنا قاعدين فيه دوت. قال وأما أنتم فلم إيه؟ تتعلموا المسيح هكذا. أما أنتم فلم تتعلموا المسيح. أنا كنت أتوقع أن بولس يقول أما أنتم فلم تتعلموا إيه؟ عن المسيح. إحنا بنتعلم المسيح ولا بنتعلم عن المسيح؟ التعليم بتاعتنا، بولس بيقول لنا أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. ممكن أفضل حياتي كلها أتعلم عن المسيح، لكن عمري ما تعلمت المسيح أبدا. أتعلم عن المسيح يعني شوية معلومات، شوية معرفة، أو بسمع عن المسيح، لكن أتعلم المسيح دي إيه؟ دي عشرة معاه، دي عشرة معاه، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه زي ما قال بولس. يبقى نتعلم المسيح يعني تكون لنا شركة مع المسيح، تكون لنا علاقة بالمسيح. أما أنتم فلم تتعلموا المسيح، يبقى الدرس بتاعنا هو المسيح، درس نتعلمه من الأزل للأبد، درس نتعلمه وإحنا أطفال صغيرين. نيجي مدارس أحد إيه؟ بابا يسوع وشاف سكة وقال له انزل وشاف المرأة السامرية، بنتعلم المسيح. طيب لما كبرنا وبقينا شبان، ولما بقينا كبار وتتقدم بينا الأيام حتى الكهولة الأبدية كلها، نتعلم المسيح. ما بيخلص الدرس ده، لما بيخلص درس أزلي أبدي نفضل نتعلم فيه للأبدية كلها. أما أنتم فلم تتعلموا المسيح، فبقى المسيح يا أحبائي هو الدرس بتاعنا. نحن لا نتعلم عن المسيح، مش هتفيد في حاجة صدقون معرفة، لكن إحنا بنتعلم المسيح ذاته، بمعنى إن تبقى لنا شركة معاه، شخص حي الإنسان يتلمسه في حياته، يتلمس كلامه، يتلمس فودانه، إرشاده وصوته، شخص حي. أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. طول الأناجيل الأربعة يا أحبائي نرى المسيح معلما، لكن بولس عرفنا ان المسيح مش المعلم ده، المسيح هو الدرس نفسه، الدرس بتاعنا هو المسيح. لذيذ احبائي. اما انتم فلم تتعلموا المسيح، هكذا بقى المسيح هو المسيحيه، بقى المسيح هو المبادئ المسيحيه، بقى المسيح هو العقيده المسيحيه. هو الدرس بتاعنا، درس بتاعنا النهارده ايه؟ المسيح. صدقوني يا احبائي، حتى ان درسنا حياه ابائنا القديسين احنا ندرس المسيح، احنا نتعلم المسيح. حتى لما بندرس عقيده احنا بنتعلم المسيح. اما انتم فلم تتعلموا المسيح كذا. يبقى نمره واحد المسيح هو الدرس. حلو قوي، الواحد يمسك كده المنهج بتاع ابتدائي، الدرس بتاع الاسبوع الاولاني المسيح، الدرس بتاع الاسبوع الثاني المسيح، الدرس بتاع الاسبوع الثالث المسيح. طب دي زهق فين؟ عايز اتكلم عن الصلاه اتكلم عن المسيح رجل الصلاه، عايز اتكلم عن الاتضاع اتكلم عن المسيح رجل الاتضاع. طب عايز اتكلم عن الاتضاع في حياه الانبا بشوي، ما هو المسيح في الانبا بشوي هو الاتضاع. اي درس يا احبائي، اي درس هو المسيح. التعليم بتاعنا في الكنيسه هو المسيح، طقس، عقيده، لاهوت، تاريخ. نرى المسيح في الكنيسه وايديه في الكنيسه، درسنا الاول والاخير هو المسيح. اما انتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. يبقى المسيح هو الدرس بتاعنا. ده مش بس هو الدرس، ده هو المدرس. بص يقول بولس ايه؟ ان كنتم قد سمعتموه. بولس ده لذيذ. مش ان كنتم قد سمعتم عنه، لا، ان كنتم قد سمعتموه، سمعتوه هو، يعني هو الصوت اللي جاي لكم ده صوت يسوع، هو المدرس. يبقى المسيح هو المدرس وهو الدرس. ليكون الله الكل في الكل. طبعا صح، يعني هو الدرس وأيضا هو المدرس. إن كنتم قد سمعتموه. بس أنا عايز أقف عند إن هنا مش شرطية، يعني لو كنتم سمعتوه، لا، دي إن هنا توكيد، يعني مش تحتمل ان انتم سمعتوه ولا ما سمعتوهوش، لا، ده بيأكد. ما دمتم قد سمعتم المسيح، ان كنتم قد سمعتموه. طب اسأل سؤال، اهل افسس سمعوا المسيح؟ المسيح راح افسس وبشر؟ لا. طب هم اللي تسمعوه فين دول؟ لما الرسل سمعوا يا احبائي وبلغونا، بقينا احنا سمعنا. لما الرسل شافوا وقالوا لنا، بقينا احنا شفنا. الذي سمعناه، الذي رأيناه، الذي شاهدناه، الذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، هذا نخبركم به لكي يكون لكم شركة معنا. أما شركتنا نحن فهي مع الآب وابن قديس يوحنا الرسالة الأولى. يبقى لما الرسل سمعوا وقالوا لنا، بقينا احنا سمعنا. لما الرسل شافوا وحكولنا، احنا شفنا. عشان كده نصلي في أشية الإنجيل ايه؟ طوبى لعيونكم لأنها بنشوف شابونا. ريت كده وانا في الهيكل كده هلاقي المسيح كده ظاهر كده قاعد كده في الهيكل والملائكة حواليه. لو من قال لكم احنا بنقولها على رؤية العين؟ رؤية العين. طب ما هو بيلاطس شاف المسيح رؤية العين. طب ما حنان وقيافة شافوا المسيح رؤية العين وهلكوا رؤية العين. الرسل شافوا، بينا احنا شفنا. وطوبى لأذانكم لأنها تسمع، الرسل سمعوا وقالوا لنا، فبقينا احنا سمعنا. او بمعنى اخر، ان احنا لما سمعنا الحق اللي في الكتاب المقدس، المسيح هو الحق، ان كنتم قد سمعتموه. يبقى نمرة واحد المسيح هو الدرس، نمرة اتنين المسيح هو المدرس، نمرة ثلاثة المسيح هو ايه؟ يقول بولس وعلمتم فيه، علمتم فيه. بقى المسيح هو المدرسة اللي احنا بنتعلم فيها. يبقى المسيح هو الدرس. اما انتم فلم تتعلموا المسيح كذا. المسيح هو المدرس ان كنتم قد سمعتموه. المسيح هو المدرسة اللي بنتعلم فيها علمتم فيه. علمتم فيه ببساطة أحبائي لما روح المسيح حل فينا بين احنا متعلمين في المسيح، بمعنى بقى فكر المسيح هو فكرنا، بقت ألفاظ المسيح هي ألفاظنا، بقت لغة المسيح هي لغتنا، أما نحن فلنا فكر المسيح. يعني تعلمنا المسيح حتى صار فكرنا فكره، تعلمنا المسيح لغاية ما بقى فكرنا فكره، فبقينا متعلمين فيه، علمتم فيه. طيب نمر 4، ليس فقط المسيح هو الدرس، وليس فقط هو المدرس وهو المدرسة، لكن هو أيضا وسيلة الإيضاح، كما هو حق في يسوع. اللي احنا علمناه لكم دوت مسيح اللي تعلمتموه، شفتوا وسيلة الإيضاح، هقول كلمة بقى، بتاعت المسيح في يسوع، وسيلة إيضاح المسيح. طبعا المسيح هو يسوع، طب المسيح هو اسم لاهوت، مسيح السرمدي، المسيح اللي مزخرة فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة. وسيلة الإيضاح كانت يسوع، لما المسيح تجسد ويضع اسمه يسوع، فبقى سلوك يسوع، حياة يسوع، تصرفات يسوع، دي وسيلة الإيضاح اللي بتعلمنا المسيح. يعني أقدر أقول كل ما هو حق في يسوع هو تفسير الآية اللي قبليها، وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح كذا. طب أنا أتعلم المسيح فين؟ ده المسيح الرب في السماء. لا، ما هو المسيح تجسد ودعى اسمه يسوع، فبقى يسوع الشخص التاريخي دوت هو وسيلة الإيضاح لكل ما هو حق. أبص هو عمل إيه وأتعلم منه، فبقى وسيلة الإيضاح اللي احنا نتعلم منها هو مين؟ يسوع. 89 إصحاح، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، 89 إصحاح وسيلة إيضاح، عندنا 89 وسيلة إيضاح نتعلم منها عن يسوع، كما هو حق في يسوع. ده يا أحبائي الجزء الأول في حديثنا، الجزء الثاني الغنون خالص ما تتخدوش، من الآية 17 لغاية 20 تحذير من السلوك الأمم. أديكوا شفتوا الأمم بتعملوا إيه، لكن أنتوا حاجة تانية، أنتوا درسكوا ومدرسكوا ومدرستكوا وسيلة الإيضاح بتاعتكوا المسيح. الجانب الإيجابي بقى إن بولس هيتكلم عن خلع العتيق ولبس الجديد. بولس هيطالبنا في الآيات من 22 لغاية 24، ما تتخضوش، فاضل حبة صغننين، قال لنا الحياة الجديدة، طالبنا بثلاث حاجات. نمرة 1، أن تخلعوا، الآية 22، الآية 23، تتجددوا، الآية 24، تلبسوا. بس ثلاث أفعال نشرحهم ويبقى خلصت. أن تخلعوا، تتجددوا، تلبسوا. ده الجانب الإيجابي بقى اللي احنا مطالبين به. الجانب السلبي ما تعملوش زي دول. طب ما إيه اللي نعمله؟ قال اخلع العتيق وتجدد والبس الجديد. الخلع يعني هنتخلص من العتيق، التجديد نتهيأ للجديد، اللبس نتمتع بالجديد. خدوا بالكم، الخلع ان احنا هنتخلص من العتيق نخلعه. طيب التجديد نبتدي نهيئ نفسينا للحاجة الجديدة. طيب اللبس ان احنا نتمتع بالجديد. في الحقيقة الآيتين سهلين جدا ومش محتاجين شرح، لكن هقول لكم كلمة أعتقد يعني إن هي دي بقى اللي هتخلي الآيتين مش سهلين جدا، إنه الفعل اليوناني اللي بولس كتب بيه من جهة الخلع، خلع دفعة واحدة، يعني الواحد يخلع مرة واحدة وخلاص. من جهة اللبس، لبس دفعة واحدة، الفعل في اليوناني كده، يعني هنخلع مرة خلاص وحنلبس مرة خلاص، أما التجديد فهو مستمر. وهنا يصير الإشكال. نخلع العتيق مرة واحدة حسينا ان فيها مشكلة ولا ما فيهاش العتيق؟ ايه ما فيهاش مشكلة؟ كل اعمال الانسان العتيق خلعتها مرة واحدة دفعة واحدة، يعني المفروض ان انا خلاص دلوقتي ما فيش اي من العتيق. الكلمة اللي قالها بولس كده، ده فعل في اليوناني يحمل معنى خلع مرة واحدة، مش هنخلع تاني، هي مرة واحدة. واللبس لبس مرة واحدة. طب والتجديد؟ قال لا دي بقى حاجة ايه؟ حاجة مستمرة. اعتقد يا احبائي كده بقى محتاجين ان انا اشرح ولا مش محتاجين؟ لو مش محتاجين خلاص. في الحقيقة الخلع والتجديد واللبس كل هذه الافعال تتم معا، ما فيش واحدة بتسبق واحدة. بمعنى ان الانسان مش هيخلع العتيق ما لم يتجدد، ومش هيتجدد بدون ما يلبس الجديد. اتجدد ازاي؟ ان انا البس الجديد. ومش ممكن اخلع العتيق الا لما البس الجديد، لئلا اوجد عراه بتعبير بولس الرسول في كورنثوس. يعني مش هنخلع ونقف، لا، ده انا في الحقيقه التلاته مع بعضيه، التلاته بيتموا مع بعض. انا بخلع لما اتجدد، وما بتجددش غير لما بلبس، يبقى بخلع وبتجدد وبلبس، التلاته في ان واحد. اديكم مثلا من الطبيعه، شجره في الخريف طلعت ورق اصفر، الورق الاصفر لا يتساقط ما يتخلعش الا لما تدب فيها الحياه الجديده. طب مين بيسبق مين؟ كلهم مع بعضيهم. يبقى إذن الخلع والتجديد واللبس يتم في آن واحد. وإن كان الفكر المنطقي يقول إن الواحد يخلع الأول ولما يخلع يتجدد، ولما يتجدد يلبس، مش هيلبس على الوحش، ده منطقيا أو عقليا، لكن في الحقيقة فعليا هما بيتموا الثلاثة مع بعض. الخلع واللبس يا أحبائي مش يعني مش رداء هنخلعه، هو احنا نرمز ليه في المعمودية ان لما نيجي نعمد الولد ما حدش فيكم سأل ليه بنقلع الولد الهدوم؟ استعانت بصديقي يجيب لها الإجابة. ما حدش فيكم سأل طب ليه اليومين دول ساعة ولما نيجي نعمد العيال ننزلهم بهدومهم في المعمودية؟ يعني فيها ايه يعني انت لازم تعلع الولد ما يقلعش بقى ليه بنقلعه؟ هي فيها رمز لخلع العتيق والتجديد ولبس الجديد. بس لا نفهم انه الخلع واللبس زي رداء، دي رمز. لما بنقلع الواد الهدوم ونلبسه هدوم جديد كأنه لابس الطبيعة الجديدة، بس دي رمز. البرهان ان الخلع واللبس مش حاجة مادية مجرد هنخلع حاجة ونلبس حاجة، البرهان على كده كلمة التجديد. التجديد دي حاجة بتتم فين؟ في الداخل، في الذهن. طب نخلع ايه ونلبس ايه ونتجدد في ايه؟ نخلع الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. طب نتجدد بروح ذهنكم. طب نلبس الانسان الجديد المخلوق على صورة الله. تعالوا نعمل كده جدول، نخلع ونلبس، نخلع العتيق نلبس الجديد. طب طبيعة اللي هنخلعه قال عنه بولس ايه؟ الانسان العتيق الفاسد، طبيعته فاسد. طب طبيعة اللي هنلبسه الانسان الجديد المخلوق على صورة الله. طب سلوك العتيق الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. طب سلوك الجديد الانسان الجديد المخلوق على صورة الله في البر وقداسة الحق. نعدي على الايات بقى بسرعة. ان تخلعه من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. ما هو الإنسان العتيق اللي احنا هنخلعه؟ اللي بولس بيقول لنا هنخلعه دفعة واحدة مرة واحدة، مش هنقعد نخلع فيه، هو نخلعه مرة واحدة. ايه الإنسان العتيق دوت؟ عشان نفهم ايه الانسان العتيق نروح للكتاب المقدس، رومية 6:6 بولس بيقول لنا ايه؟ انساننا العتيق قد صلب معه. طب سؤال، في حاجة مادية حسية اتصلبت مع يسوع على الصليب؟ لا، بس يتصلب لوحده، وإلا تبقى الحاجة دي هي اللي خلصتنا، هي اللي فادتنا. طب مين اللي تعلق على الصليب؟ يسوع وحده. يبقى إذن الإنسان العتيق اللي اتصلب مع المسيح دي مش حاجة مادية، لكن دي حاجة معنوية. طب إيه معناها؟ معناها يا أحبائي هي موقف الإنسان أمام الله شرعيا، موقف الإنسان قدام ربنا. إيه؟ آدم لما غلط بقى آدم ده محكوم عليه بالموت، وبقى آدم ده مطرود من أمام الله. آدي موقف الإنسان شرعيا، محكوم عليه بالموت، وفي خصومة مع الله. طيب في الصليب الإنسان العتيق دوت، الحاجة اللي غير ملموسة دي، موقفنا الشرعي وعيني الله اتصلب، مات، بقى لينا موقف جديد أمام الله وفي علاقتنا بالله، إن احنا صرنا أبناؤه، صرنا في صلح معه. ماشي، الراجل بيقول أوكي، يعني فهم هو كده. الزمارة اللي جت من تحت ديت الراجل فهم، فهم برضو تاني. يبقى نقدر نقول يا أحبائي إن الإنسان العتيق هو إيه؟ هو الحالة اللي عليها الإنسان قبل معرفة المسيح، موقفه من الله وموقف الله منه وعلاقته بالله، دي كانت الحالة قبل المسيح. ده الإنسان العتيق، موقفه مرفوض من الله، حكم الشرع بتاع ربنا عليه ميت. طيب بعد معرفة المسيح الإنسان العتيق ده هيبقى عندنا إنسان جديد، موقف جديد للطبيعة البشرية من الله، ونظرة جديدة من الله للطبيعة البشرية. يبقى الإنسان العتيق هو الإنسان ما قبل معرفة المسيح. إيه نظرة ربنا ليه؟ إيه حكم ربنا عليه؟ طيب نيجي بقى للحتة اللي احنا واقفين عندها. بولس بيقول إنه أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق. قلت لكم الفعل في اليوناني إن احنا بنخلع مرة واحدة. إمتى بنخلع ديت؟ لما نآمن بالمسيح أو لما نتعمد. طبعا مش عايز أقول أو، لأنه الإيمان والمعمودية مرتبطين بعض، بس أنا في ذهني تملي صورة الكنيسة إن احنا بنعمد الولد الصغير على إيمان والديه مش إيمانه هو. فعشان كده بقول الإيمان أو المعمودية، لكن طبعا الاثنين مرتبطين ببعض، لأنه من آمن واعتمد خلص. ولما فيلبس قال له هو زي ماذا يمنع أنا أعتمد؟ قال له إن كنت تؤمن يجوز. فطبعا ما فيش فصل ما بين الإيمان والمعمودية، بس يعني أنا بتكلم عن يعني نتخيل حد كبير عشان تقدروا تحسوا بيه جاي للمسيح، مآمن بالمسيح أنه فادي ومخلص ويتعمد، يبقى في اللحظة اللي هو بيقبل فيها الإيمان بالمسيح وبيتعمد بيخلع مرة واحدة الإنسان العتيق. تقولي لأبونا بس فعليا بعد المعمودية بنلاقي فينا يعني حاجات كده مش حلوة، ولا ما عندكمش الحاجات ديت؟ إن كنا إننا بلا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. تقولي طب إزاي خلعنا في تعبير بولس مرة ودفعة واحدة خلعنا الإنسان العتيق؟ مثالي اتفهمت؟ لا حزعل لو قلت لي ما فهمتوش. ما فهمتوش مش كده؟ ربنا يخليكم. الإنسان العتيق هو نظرة الله للطبيعة البشرية قبل المسيح. إيه؟ خطية، محرومة من الله، ملهاش علاقة بربنا، في خصومة مع ربنا، محكوم عليها بالموت. طب لما قبلت الإيمان بالمسيح يعني نظرة ربنا ليا نص نص، مستني شوية كده ويغير نظرته، مصالحة ربنا ليا نص نص؟ لا، ده أنا لحظة ما قبلت الإيمان بالمسيح خلعت العتيق ده تماما مرة واحدة، خلاص بقت نظرة الله ليا إن أنا إنسان جديد في المسيح يسوع، صالحني مع الآب بدم الصليب، إنه أنا بقيت ابن، بقيت وارث. مش بنخلع نظرة الله لينا وحكم ربنا علينا وعلاقتنا بالله، مش بنقعد نخلعها على مراحل. لا، ده أول ما نقبل الإيمان بالمسيح ربنا يقول خلاص الحكم اللي بالموت اللي عليك اتشال، نظرتي ليك شرعا وفعلا اتغيرت. دي ما بتتمش على مراحل، إن أنا أخلع العتيق وألبس الجديد. ما نظرة ربنا. أنا قبل ما أنزل المعمودية يقول أنت إنسان خاطي، أنت محكوم عليك بالموت، أنت مالكش شركة معايا، أنت في خصومة ما بيني وما بينك. طب بعد ما طلعت من المعمودية يقول لي أنت في صلح ما بيني وما بينك، أنت بقيت ابني، أنت بقيت وارث. دي بتتم على مراحل؟ لا، دي لحظة ما الإنسان يآمن ويتعمد يخلع عنه النظرة الاعتبارية، المكانة الاعتبارية له في نظر الله، ويلبس الإنسان الجديد مرة واحدة، دفعة واحدة. هتيجي تقولي لي بقى طب ما إحنا أبونا بنحس إنه لسه فيه، أقول لكم نفرق بقى هنا، وهنا أحبائي بقى أهمية التدقيق في كلمة الله، نفرق ما بين الإنسان العتيق والطبيعة العتيقة. إحنا كان يعني زمان، أنا شخصيا بصراحة قبل أفس، يعني الإنسان العتيق هي الطبيعة العتيقة، ولو كان حد سألني سألكم تحوله كده حوله الإنسان العتيق هو آدم الأول، هو كل دول عندي كانوا واحد. لكن في الحقيقة لا، دلوقتي بدينا نفهم الإنسان العتيق ده يعني حاجة اعتبارية، نظرة الله، حكم ربنا علينا، التعامل اللي ما بيننا وما بين الله، العلاقة اللي ما بيننا وما بين الله. الإنسان العتيق خصومة وعداوة وموت. طب الإنسان الجديد ابن وارث وصلح. طب لما بتعمد بخلع كل العتيق دوت وبلبس كل الجديد دفعة واحدة مرة واحدة، طب أنا بعد بتظهر فيا خطايا وأفعال مش كويسة وميول مش كويسة واتجاهات مش كويسة، أقول لكم دي بقى الطبيعة العتيقة، الطبيعة اللي احنا ورثناها من أبونا آدم، اتحكم عليها بالموت في المعمودية لكنها لم تمت، لكن بقى لينا سلطان ان احنا نجمح جمحها، لكن هي موجودة. دي اللي هي بتشتهي ضد الروح، والروح ضد الجسد، دي اللي احنا بنقعد نقاوم فيها. طب امتى نخلص منها تماما؟ دوت فيه القيامة وحياة الظهر الآتي. يبقى نفرق ما بين الطبيعة العتيقة أو الطبيعة القديمة والإنسان العتيق، لا دي حاجة ودي حاجة. يبقى فعلا بولس له حق في اليوناني يقول إن الإنسان العتيق خلعناه مرة واحدة كلية ولبسنا الجديد مرة واحدة بالكامل، ومفيش أي تعارض ما بين الطبيعة القديمة اللي فينا، الميول الانحرافات اللي جوانا اللي زي ما بقول لكم اتحكم عليها بالموت في المعمودية، لكن ننفذ فيها حكم الموت طول جهاد الحياة وطول مشوار الحياة. عشان كده بقى بولس يعني أشار ليها، قال أن تخلعوا من جهة، بص بقى، التصرف السابق. الإنسان العتيق، الإنسان العتيق خلعناه مرة واحدة، لكن التصرف السابق، العادات السابقة، الطبائع السابقة، الميول السابقة، دي مش هتنخلع في يوم وليلة، دي مش هتنخلع مرة واحدة، دي طول الحياة بنخلع فيها. سخمتم ولا ما فخمتوش؟ ما فخمتوش؟ طيب الحمد لله. أقولها لكم بتعبير آخر، يمكن اللي ما فخمش التعبير الأولاني يفخم التعبير الثاني. الخلع واللبس كفعل بالنية، كفعل إيمان، كفعل تصميم، إحنا خلعناه مرة واحدة لما قبلت الإيمان بالمسيح، نية كاملة خلاص، الحاجات اللي فاتت دي أنا مش عايزها، إيمان كامل، تصميم إن أنا مش همشي في العيشة القديمة ديت. يبقى هنا الخلع مرة واحدة ده من جهة الإيه؟ من جهة النية، من جهة التصميم، من جهة الرغبة. لكن في الحقيقة احنا بنظل حاملين اللي خلعناه دوت، ونفضل بقى طول الطريق يتجدد. ان تخلعوا من جهة التصرف السابق، الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. ما قلناش بقى يعني ايه شهوات الغرور، احنا كده فهمنا تخلعوا من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد. طيب بقيت الآية بحسب شهوات الغرور. كلمة الغرور هنا نقدر نفسرها بكلمة الخداع، يعني إنه الشهوة لما بتيجي للإنسان بتبقى لابسة لبس مخادع. الشهوة لما تيجي تحارب الإنسان بتلبس له لبس فيه نوع من الخداع، من الغش، من الكذب، من الزيف. إن الشهوة تصور للإنسان إن أنا لو عملت الخطية دي هياخد وهنبسط، خداع، سراب، كذب. لما الإنسان يطب في الشهوة يكتشف إنه انخدع، كما خدعت الحية حواء بمكرها. يبقى لما جه الشيطان يحارب أبونا آدم ومنا حواء بجنة، لبس الشهوة لبس حلو، تصيران كالله، يوم أن تأكلان من هذه الشجرة تصيران كالله عارفان الخير والشر لن تموت. يبقى شهوة الإلوهة ديت الشيطان لبسها بحسب شهوات الغرور، لبسها نوع من الخداع، من المكر، من الغش، أظهر لآدم حاجة كاذبة. أول ما آدم وقع في الخطية اكتشف إنه اتضحك عليه، إنه اتغر به، غرر به بحسب شهوات الغرور. ده الخلع. طب نمرة اتنين التجديد، تتجددوا بروح ذهنكم. أنا بس هشرح معنى الكلام مش أكتر من كده، احنا خلاص فهمنا المعنى. روح ذهنكم هو الذهن اللي روح، الذهن اللي روح، زي ما قال مستنير عيون أذهانكم، هو الذهن اللي عنين؟ لا. طب بولس يقصد ايه؟ تتجددوا بروح ذهنكم. الروح القدس لما يحل في الإنسان يعمل في الروح الإنسانية، فلما يعمل في الروح الإنسانية يدي استنارة للذهن، فيبتدي الذهن يتقبل كلمة الله، زي ما قيل عن تلميذي أمواس ففتح أذهانهم. فتحها بالإيه؟ فتحها بالروح، فتحها بالروح القدس. يبقى تتجددوا بروح ذهنكم، يعني الروح القدس لما يعمل فيكم، وزي ما قلنا بالتحديد هو بيعمل في الروح الإنسانية، فيدي استنارة للذهن، فلما الذهن يستنير يتقبل كلمة الله. لما يتقبل كلمة الله تبتدي أفكار الإنسان تتغير، اتجاهات الإنسان تتغير، مسيرة حياة الإنسان تتغير، نظرته للأمور تتغير، بقى ذهن متجدد، متجدد من خلال الكلمة بفعل الروح القدس. يبقى الذهن بيتجدد من خلال كلمة ربنا، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. طب إزاي كلمة الله تجدد الذهن؟ ده عمل الروح القدس، يشتغل في الذهن فيتقبل كلمة الله، فتصير هي منهج للحياة، تصير هي اتجاه، تصير هي قناعة الفكر وشهوة القلب. هذا عمل الروح القدس، تتجددوا بروح ذهنكم. دي بقى بتاخد الحكاية دي مرة ولا اتنين ولا تلاتة، قلنا في اليوناني حاجة ايه؟ مستمر. طول ما احنا بقى عايشين مع ربنا، الصلاة، العبادة، كلمة الإنجيل، تنفيذ الوصية والطاعة، يقعد الروح القدس يعمل ايه في الذهن؟ يغير في الذهن شوية بشوية بشوية، تبتدي بقى اتجاهات الحياة تتغير، النظرة للحياة تتغير، فكر وفلسفة الإنسان تتغير بحسب المكتوب بفعل الروح القدس. يبقى الخلع، خلعنا العتيق، تجدد الذهن بالروح القدس. طب احنا خلعين هنقعد كده؟ قال لا، تلبسوا بقى، آخر آية، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. يبقى الإنسان الجديد ده هيبقى موقفنا الجديد أمام الله بعد قبولنا الإيمان بالمسيح. طب إيه موقفنا الجديد بعد المعمودية؟ أنتم الذين اعتمدتم قد إيه؟ لبستم المسيح. فبقى موقف الله مننا هو موقفه من، عايز أسمع بقى، هيبص لي مش هيشوفنا أنا، هيشوفني لابس مين؟ أنتم الذين اعتمدتم قد إيه؟ لبستم المسيح. هيشوفني يشوف مين؟ المسيح، يتعامل معايا على إني المسيح، يرى في صورة المسيح، يبقى ليه كل مال المسيح. تلبسوا الإنسان، آدي الإنسان الجديد دوت. طب وإحنا لبسنا، يعني لبسنا قلنا ده وضع اعتباري لطبيعتنا بعد الإيمان والمعمودية في عينين الله، بعكس الإنسان العتيق الوضع الاعتباري اللي كان لينا أمام الله خطاه وفي خصومة ومحكوم علينا بالموت. لباسنا الجديد امتى؟ بالإيمان والمعمودية. أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله، حسب طبيعة ربنا، حسب فكر ربنا، الصورة اللي عايزها ربنا للبشرية في البر وقداسة الحق. البر ده متعلق بسلوكنا الخارجي، نبقى في عينينا الله أبرار، سلوك يرضي ربنا. طيب القداسة ده منين؟ من جوه. يبقى البر من جهة السلوك الخارجي، القداسة من جهة الحالة الداخلية. طب البر والقداسة نابعين من الحق، في البر وقداسة الحق، الحق هو المسيح، يبقى نابعين من ارتباطنا بالمسيح، نابعين من اتحادنا بالمسيح، نابعين من إيماننا بالمسيح. سلوك كما سلك ذاك ينبغي أن يسلك هو أيضا. نظرة الله لينا يرى فينا صورة ابن، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور الخلع، وتتجددوا بروح ذهنكم، يجدد الروح القدس الذهن كل يوم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.